بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت، وممن سألك فأجبت. هذا ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا الأخت أم مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
الله يبارك فيكم.
عندي سؤالان، بارك الله فيك.
تفضلي يا أخت.
السؤال الأول، احنا عندنا في الصعيد هنا منتشر يا شيخ عادل ان لو في اي واحدة ماتت، يعني او رجل او امرأة يعني ماتوا موتة غير طبيعية، اللي هي مثلا محروقة او مثلا وقعت من فوق او اي حاجة وماتت، فده بيقولوا عليها ان هي بتطلع عفريت في البيت وكده بيهدد اللي في البيت، والناس ممكن تسيب البيوت وتمشي، فهل ده صحيح يا شيخ عادل ولا
تمام.
لا؟
السؤال الثاني.
الثاني بارك الله فيك، عايزاك تكلمني عن فضل الصيام في شهر المحرم، علشان انا عايزه مثلا لما اتعلم كده هو يبقى احب الصيام في شهر المحرم
ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لسؤال الاخت ام مصطفى الاول، ان هي فكره ان اذا مات حد بطريقه غير طبيعيه كحرق او هدم او غرق او ما شابه يقول انه بيطلع عفريت ويأذي، هذا كلام لا اساس له من الصحة. وأكمل إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال أخت نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخي وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
ولكم بمثل، بارك الله فيكم.
بالله عليك يا شيخ أن تدعو لي بالشفاء، بارك الله فيك.
إن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب.
ومعي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا أخت.
السؤال الأول، عايز أعرف الآية التي تقول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما المقصود بهذه الايه يا شيخ؟
نعم.
والسؤال الثاني، لو انا يا شيخي انا بمشي مع صاحبتي انا وهي الدهر.
انت وهي ايه؟
لو انا بمشي مع اصحابي مع بعضنا يعني المدرسه او الدهر.
ايوه.
بنمشي مع بعضنا على الطريق. خالص للشريعه.
الصوت بيقطع، قولي تاني. ما تمشي مع صاحبتك في الطريق، ايه اللي حصل؟
اما اقول لك لبسها ضيق على طول.
لبسها ضيق، ماشي.
وبنصحها هي وباقي الاطفال، بس مش بيسمعوني يا شيخ.
تمام.
هل انا لو مشيت معاهم هيكون ليا ذنب؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله. معانا الحاجة عنايات.
انت الشيخ.
اتفضلي يا حاجة.
فضيلة الشيخ، أنا عندي 57 سنة.
أيوه.
ربنا من عليا وبقالي أربع ست شهور كده لابسة النقاب.
تمام، الحمد لله.
طبعًا اللي حواليا مش بيشجعوني، أنتِ لما لبستوش وأنتِ صغيرة، أنتِ بتلبسيه دلوقتي ما بينفعش، اللي بتلبسه بتبقى حلوة قوي، يا إما بتلبسه بتبقى وحشة، لكن أنتِ ما ينفعلكيش دلوقتي، ده العمر عدى والعمر بيحبطوا مني.
تمام.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال، أنا منزلة المصحف على التليفون، ببقى راكبة مواصلات فمنقرة فبتقابلني ساجدة. طبعًا ببقى لابسة مع احترامي لحضرتك الشوز، ومش وبقى في رجالة ما ينفعش إن أنا حتى إيه أمد دماغي أو أسجد.
تمام، لا بقى في المواصلات يعني؟
أيوه.
تمام.
أدي حاجة. السؤال الثالث، أنا لما نيجي بنقرأ بنختم المصحف، بختمه لأمي ولأبويا وزوجي الله يرحمه، هل الأجر والثواب بيوصل لهم وبيحسوا بيه؟
حاضر.
جزاك الله عنك كويس.
بارك الله فيك. معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلي وسلم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
عرفت الشيخ في قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي لصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله.
نعم.
يعني هل هو المقصود بهذه الايه ان البيع والشراء يعني محرم في وقت الاذان بس، ولو مثلا يعني مكره في يوم الجمعه، يعني هذا الحكم من البيع والشراء يعني المعاملات في يوم الجمعه.
حاضر.
بعد صار السنه جزاك الله خير في يوم عاشوراء الافضل نصوم التاسع عشر، يعني التاسع والعاشر ولا العاشر والحادي عشر ولا العاشر فقط؟
حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله. معانا الاخ محمود.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت لو في اب بيدي يعني مثلا معاه مبلغ من المال وعايز يوزعه على اولاده هبه
وهو عايش
لازم يكون العدل زي الذكر زي الانثى ولا ممكن يدي الذكر ضعف الانثى؟
حاضر. هيوزع كل ماله ولا بعض ماله يا اخي؟
لا بعض ماله، يعني مثلا بيع
هبه يعني هبه. حاضر اجيبك ان شاء الله.
لازم العدل بين الابناء.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
اجيبك الله خير.
الله احسن الله اليكم. معانا الاخت ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضره الشيخ، انا اشتريت بيت والناس بيقولوا فيه عفريت ومش فيه عفريت، وانا يعني عارفه الكلام ده تخاريف والكلام ده.
ايوه.
بس المشكله معايا عيالي ايمانهم ضعيف شويه وهم خايفين يروحوا معايا يعني، فانا عايزك تشرح لهم لو سمحت يا عم الشيخ.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
الله يرضى عنك يا رب. جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك. بالنسبة بارك الله فيك لمسألة السؤال اللي كان جاي من الأخت أم مصطفى، وده هنجيب عليه برضو مع آخر سؤال الاثنين مع بعض عشان الاثنين متعلقين بالعفاريت يعني. طب الحاجة شادية، أنا أخذ اتصال الحاجة شادية الأول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا هاي. تفضلي.
من فضلك بس ممكن استشيرك في شيء مهم جدا جدا جدا.
اتفضلي.
انا عندي عايزه اعمل حفل كبير ومش عارفه اصدق مين واسيب مين في اللي بيعلنه، ممكن استشير مين في الكلام ده يا فندم؟
حاضر.
لان كلهم بيقولوا ما فيش مكتب، يعني مثلا انا عايز اتعامل مع مكتب او حاجه.
مع ايه؟
يقول اتعامل مع مكتب اديله الفلوس اعرف مكانه اشوف البيت اتعمل فين كده.
نعم.
فانا مش عارفه اتواصل، كله يقول لي تيجي يجي لك مندوب البيت او مثلا تحط
يعني انت مشكلتك ان انت مش واثقه في اللي جايين لك، عايزه تتاكدي يعني.
انا ما اعرفش يا فندم، بس برضه يعني مبلغ مش شويه.
طب انا اقدر افيدك بايه في كده؟ مش عارف.
ما انا برضه شغل، انا يعني طب اكلم مين حضرتك؟ الاعلانات كتير بتيجي على الرحمه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخت أم مصطفى في مسألة إنه يقول لك اللي مات غير طبيعي يطلع عفريت أو ما شابه إلى غير ذلك، ما فيش علاقة بمسألة إن الموت وظهور الجن، إنما الجن موجود وله ملابسات لوجوده وأحياء وملابسات لظهوره، ملهاش علاقة بمسألة الموت من عدم. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بهذه المسألة. الإنسان لما بيموت بيكون روحه إما في روضة، بيكون الإنسان في البرزخ، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة والعياذ بالله من حفر النيران. فإما أن تكون روح لهذا الميت معذبة محبوسة والعياذ بالله إذا ختم له بسوء، وإما أن تكون منعمة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا كان ختم له بعمل صالح. وإذا كان وقع في أسباب عذاب القبر بيعذب إلى أن يرفع عنه، فهذا حال الإنسان بعد الموت. أما كون الإنسان لما مات راح قال الله سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهو في عالم آخر اسمه عالم البرزخ. كون أنه يطلع وينتقم ويطلع ويطوف حوالين البيت ويجي في فراش 40 يوم، كل دي تخاريف لا أصل لها من الصحة ولا علاقة له بهذا. هو الآن في قبر في عالم آخر يحتاج إلى الدعاء من الأحياء ويحتاج أعمال الصالحة منهم، أو من فعل ذلك فله أجره ولا علاقة له بعالم البشر. هذه واحد. أما مسألة وجود الجن أو ظهور الجن فدي مسألة أخرى في هذا الباب، الإنسان بيتحصن منها بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. فجن أو العفريت زي ما الناس بتقول كده أو جن الجن التحصن منه أسهل من التحصن من شيطان الإنس. ما هو في شياطين إنس وفي شياطين وفي شياطين جن. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين إنس وفي شياطين جن. فالشاهد إن شيطان الجن التعوذ منه والتحصن منه سهل جدا بذكر الله سبحانه وتعالى، من شر الوسواس الخناس الذي يخنس من ذكر الله، فبالذكر تتحصن بفضل الله عز وجل. معنا الأستاذ خالد.
ألو، سلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا خالد.
أنا عاوز أسأل سؤال، هي التوكة الرجالي حرام ولا حلال؟
الإيه؟
هي قصة الشعر.
قصة الشعر؟
أي
نوع من القصة تقصدها يا خالد؟
أستك الشعر.
حاضر. أستك؟ طيب حاضر. أستك شعر للرجال ولا للحريم؟
للرجال.
للرجال، أستك شعر للرجال، حاضر. أجيبك إن شاء الله حبيبي، حاضر. فإذا أحبتي التحصن يكون بالذكر لله سبحانه وتعالى، بقراءة آية الكرسي، بقراءة المعوذات، باللجئ إلى الله عز وجل. وهذا بخلاصة ما يقال في هذا الباب. طيب، معانا أبو مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرنا وحبك في الله والله شيخنا.
أحسن الله إليك، تفضل.
سيدنا، كنا عايزين أعرف عنك بس القول الفصلي في مسألة بنك فيصل، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وأريد أن يعني أعرف من فضيلتكم قول الفصل في هذه المسألة يعني.
تفضل.
سمعنا سيدنا.
مسألة إيه؟ البنوك؟
بنك فيصل بالأخص.
مسألة البنوك الإسلامية.
بنك فيصل بالأخص سيدنا.
حاضر.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. معانا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال يا حضرتك الشيخ.
تفضلي. تفضلي.
أنا دلوقتي معوقة بقالي 35 سنة.
نعم.
35 سنة.
ربنا يصبرك ويأجرك إن شاء الله.
ولو سمحت انا دلوقتي والدي ووالدتي متوفيين.
نعم.
وانا عندي حبه حاجات كده يعني والدي مات طردني من الاوضه، وكنت قاعده في شقه صغيره، فقاعده عند اختي ارمله. دلوقتي انا عندي حاجات وعايزه يعني يرفع اتبرع بيها لاي جمعيه خيريه ولا اي حاجه، يعني حلال ولا حرام؟ وانا عندي اخوات بنات، ما عنديش اخوات صبيان.
الحاجات دي ملكك يعني؟ ملكك انت؟
الحاجات ديت ايوه انا بتسحب فيها بالمعاشي.
من معاشك؟ يعني حاجه ملكك انت وعايزه تتبرعي بيها لله.
يعني انا عايزه يعني ابيعها مثلا واتبرع بمبلغ مثلا لاي حاجه، يعني ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
يعني ليا اخوات بنات اربعه.
انت يعني انت قصدك تتبرعي عشان تاخدي اجر، ولا عايزه تحرميهم من ميراث؟
عايزه اعمل صدقه جاريه.
صدقه جاريه بس كده،
يعني بعد ما ماتي مش هلاقي حد يعمل لي صدقه.
حاضر جارية. حاضر، احسنتي، اجيبك. حاضر.
هل حرام ولا حلال؟ عايزة أعرف.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ألف شكر.
بارك الله فيك. كان من ضمن الأسئلة اللي وردت أيضا في مسألة فضل محرم. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة جوف الليل الآخر أو في الليل صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فمن أفضل القربات في الصيام النافلة الصيام في هذا الشهر الطيب المبارك، لا سيما صيام التاسع والعاشر من هذا الشهر، لأن فيه يوم عاشوراء، وهذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام ومن معه، وكانت تصومه اليهود تعظيما لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم لما نزل رمضان وجاء وكمل وفرض رمضان، قال: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ثم قال صلى الله عليه وسلم حثا على صيام: لئن عشت إلى قابل لأصمن التاسع، أي مع العاشر. فأفضل شيء في محرم صوم التاسع مع العاشر، من صيام العاشر يكفر سنة من الذنوب، وللمخالفة اليهود تصوم التاسع مع العاشر، فهذا أفضل ما يكون في صيام التاسع والعاشر. أما عن الشهر فزد ما استطعت، إن صمت كله لك الأجر، فأفضل الصيام بعد الفريضة الصيام في هذا الشهر. معنا الأخت ريهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، لو حد بيصنع أحذية شباشب يعني حريمي اللي هي بتروبة وكده، المفروض إنها للبيت بس في ناس بتخرج بيها، فهل ده يبقى عليه ذنب؟
بيطلعها صدقة يعني؟
لا بيصنعها،
بيصنع فيه. يصنع أحذية.
بس يعني هي بتروبة المفروض إنها بتبقى معمولة للبيت.
معلوش مشكلة يا أختي، معلوش مشكلة.
نعم؟
معلوش مشكلة.
يعني حتى لو الناس خرجت بيها، هو طبعا الرجل بتبقى مكشوفه وكده.
حاضر. هو هي المفروض اللي لابسه الحذاء ما تكشفش رجليه؟
ما هو الناس بتخرج بيه، هو بتوبة يعني الذنب على لابساه.
طيب حاضر حاضر.
طيب
وجيبك ان شاء الله بشيء من التفصيل. معانا الاخ محمد.
ايوه مع حضرتك.
اتفضل سؤالك ووطي التلفزيون بارك الله فيك.
ماشي حاضر. الو.
تفضل
شيخ مصطفى.
بس واضح ان هو مش مركز، ربنا يبارك فيك. طيب بالنسبه لي بقيه الاسئله اللي كانت وارده احبتي، كانت عندنا الاخت نجلاء بتسال عن قول الله عز وجل وقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن لتكذيب الكفار له وهو يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، فهذا المقصود بيضيق صدر بما يقولون، اي انهم هو يدعوهم الى الله والى ما ينفعهم في اخراهم وهم يكذبوه، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، فهذا المعنى بالنسبة لهذه الجزئية من الآية. طيب بعد ذلك كانت أيضا بتسأل إذا صارت مع واحدة صاحبتها في الطريق وصاحبتها هذه متبرجة، لك في هذه الحالة أولا أن تنصحيها وأن تبيني لها أن هذا اللبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على النساء وليس هذا محل اختيار شخصي بالنسبة للمرأة، إنما هو فرض من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإلى غير ذلك من النصوص المبينة لوجوب الحجاب على المرأة، فتنصحها بالحكمة وموعظة الحسنة وخطورة التبرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم بين صلى الله عليه وسلم منهما أن النساء كاسيات عاريات والعياذ بالله لا يدخلن الجنة، فهذا خطر عظيم على المرأة في دينها وفي علاقتها بربها وفي آخرتها، فعليها أن تتوب، فإذا تابت وأنابت وعادت واحتجبت وامتثلت أمر الله حظيت بخير الدنيا وخير الآخرة ووجدت الله غفورا رحيما بفضل الله عز وجل. إن استجابت الحمد لله، إذا لم تستجب نعمل معها إيه؟ نقول ده بعد أخذ هذا الاتصال. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، احسن الله اليك.
ولا تحرم من دعواتك.
ان شاء الله بظهر الغيب، بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدين.
ثلاث اسئله بعد اذنك.
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز للرجل ان يخطب امرأة وهي في اثناء العدة، هي مطلقة من زوجها وفي اثناء العدة، هل يجوز ان يخطبها او يلمح بخطبتها؟
عدة طلاق؟ عدة طلاق؟
عدة طلاق، عدة طلاق.
نعم.
ثلاث شهور اللي هي ثلاث قروء.
نعم.
السؤال الثاني يا مولانا.
تفضل.
انا مؤجر ارض زراعيه لمزارع وبيعطيني الايجار يعني كل سنه، فهل زكاة الزروع على المؤجر ولا على المالك؟
انت مؤجر بالمال ولا بالنسبه للمحصول؟
لا بالنسبه للمحصول قصب مولانا، بورد القصب بدون مال.
نعم
بنورد القصب لمصانع السكر وبناخد
لا فلوس. انت مأجر الارض صح؟ مأجرها بتاخد مال من الناس ولا بتاخد نسبه من المحصول في الايجار؟
لا باخد مال يا مولانا.
مال مأجر مال.
مأجر مال يعني مثلا راتب مبلغ معين
خلاص فهمت المبلغ. ماشي حاضر.
السؤال الثالث يا مولانا، الحديث صحيح الإناء يستغسل لعقه أم حكمة؟
الإناء إيه؟
الإناء يستغسل.
لا 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 يوجد حديث بهذا المعنى.
لا يوجد حديث. طيب ماشي
بارك الله.
أسألك الدعاء بالشفاء الله يبارك فيك مولانا.
صلى الله أن يشفيك ويعافيك وجميع مرضى المسلمين يا رب، ويسر الخير ويجعلنا جميعا ممن سألوه فأجابهم سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. نرجع للإجابة مولانا في الأسئلة كثر.
حاضر إن شاء الله.
ربنا يعينك.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك. معنا الأخت أم عمار.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أم عمار.
السؤال الأول، أنا زوجي كان بيشتري يعني حاجات لناس، أي حد يطلب حاجة بالتقسيط بيجي، هو ما عندوش محل ومش بيتاجر في أجهزة، بس هو كان معاه بعض المال فبيشغله إن الناس عارفة إن هو.
فهمت. عايزة تسألي عن ضوابط البيع بالتقسيط؟
لا مش كده، هو بيشتري مثلا اي حد محتاج مثلا موبايل، ثلاجه، بوتاجاز كده، بيجيبها له وبياخد نسبه على التقسيط.
تمام
تمام كده. السؤال الثاني،
اسمعيني بس يا اختي.
نعم.
هو بيشتري بياخد الزبون معاه ويسلمه الحاجه في
لا
المحل؟
لا لا،
هو بيشتريها وبعدين يبيعها.
هو بيروح لوحده وبعد كده هو بيوديها له، سواء ماشي. هو بيوديها له بنفسه. حاضر. او بيبعتها مع حد من قرايبنا يعني.
حاضر حاضر
تمام ماشي. السؤال الثاني، لو انا مثلا عايزه اعالج يعني سواء نفسي او بنتي من الحسد من غير ما اطلب ميه الوضوء من حد من قرايبي،
ومش ليه مش عايزه تطلبي ميه الوضوء ليه؟
ما انا حاسه الموضوع فيه حرج.
فيه حرج ماشي.
تمام. السؤال الثالث، اثناء الاضحيه وهم قبل الجزار ما يذبحها، الاضحيه اغشى عليها، مش عارفين هي ماتت ولا اغماء من كتر ما هم قاعدين يشدوا فيها وكده، فلما ذبحوها فكان احد المشتركين معانا في الاضحيه كان شيخ يعني نحسبه على خير، فقال ان طالما اهدرت الدم فكده الحمد لله. ايه يعني
الدم نزل كتير سايل ولا كتير. جزئيه بسيطه؟
لا لا، هم قالوا كتير، انا ما شفتش، بس هم قالوا نزل كتير كتير وكانت بتنبض يعني بتتحرك بتنبض نبض
لما اتذبحت فلفظت واتحركت.
لا 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 ما اتحركتش، بس بقت هم بيقولوا تنبض، اللي شافها قال بتنبض.
سؤال، يعني هي دلوقتي لو مذبوحه وهي حيه مش هتفلفص حتى لو كان كده صح؟
لا هي نزلت دم كتير كتير. طيب. وبقت تهدر الدم جامد من
يعني ما فيش يقين انها ميته، انت فشاكين بس انها كانت
شاكين ان هي ممكن تكون من الفرهده ماتت مثلا.
حاضر
تمام، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معانا ام اسماء.
السلام عليكم. فضلك.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
طول بالك اسمعي شوي لو سمحت. انا عامل جمعيه، يعني جمعيه كل واحده تدفع فيها، كل واحده يعني جمعيه شهريه كل واحده تدفع حاجه يعني، وبعدين في الاخر واحده تستلمها.
ماشي.
وانا متاكده اني دفعت عليها، واللي بدفعها ليها بالماسكه الجمعيه بتحلف بتقول اني ما دفعتش، وانا متاكده اني دفعتها.
تمام.
وحلفت على المصحف برضه ناكري، ودلوقتي يعني ممكن هي حرام لو لحيت عليها واخدتها منها، ولا سيبها لله وخلاص.
حاضر وجيبك ان شاء الله. حاضر
بارك
الله فيك. بالنسبه ل بقيه الاسئله، الاخت اللي هي يعني بتصير مع صاحبتها ونصحتها وما استجابتش، تعمل معاها ايه؟ انت احد امرين، لو انت سبتيها هتظل مش هيفرق معاها وهتستمر على المعصيه، فعندئذ خليكي معاها وانصحيها بينك وبينها، لكن ما تمشيش معاها في طريق واحد في اثناء الطريق الا ان تكوني مضطره او محتاجه او ما شابه، لكي لا تجلبي لنفسك المعاكسات وما إلى غير ذلك. إذا كان مشيك معاها بيجلب الخير ليها وبيخليها تستاد من الإيمان، فاستمري معها مع الاستمرارية في النصح. أما إذا كان مقاطعتك ليها أو هجرك ليها بعض الوقت بني هيأثر فيها ويخليها ترجع نفسها فلكن انك تفعلي هذا، فانظري الأنفع في ذلك. إذا كنت لا تعلمي فالأفضل انك تفضلي معاها وتنصحيها. قلوب الإنسان يعني قلبه، قلوب أهل الإيمان وأهل الإسلام أصلا قلوب أصلية ذهب فيها الفطرة وفيها النور، لكن أحيانا يعلوها الغبار، فنحتاج إلى أن نأخذ بالرفق وبالنصح وباللين، إن شاء الله نجد الاستجابة ولو بعد حين. المشكلة أن الناصح أحيانا بيستعجل النتيجة، إحنا مش مطالبين إننا لما ننصح حد إن إحنا نجد النتيجة قدام عينينا، إنما مطالبين إن إحنا نستمر على النصح والهداية من الله سبحانه وتعالى. ففي الجملة نصيحتي لك استمري معها في النصح وكذلك في الخروج معها إذا كان يعني يأتي خير، ما لم يكن هناك مفسدة فلك أن تبتعدي حفاظا على دينك، والله تعالى أعلم. الأخ علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك شيخ عامل ايه؟
الحمد لله أحمد الله إليك.
لو سمعت يا شيخ في سؤال بس كده، أنا شاب لسه عمري 29 سنة.
نعم.
فطبعا أنا يعني سألت في موضوع تغيير لون الشعر بالصبغة أو بالحنة.
ليه؟
فعايز أعرف حكم الدين في تغيير لون الشعر.
عايز تغير لون الشعر ليه؟ ليه؟
الشعر لونه ابيض، يعني انا نص شعري بالظبط او
شعرك شايب، يعني شعرك شاب بدري. طيب تغيير لون الشعر
تمام
بالحناء، حاضر. تغيير لون الشعر بالحناء ده سنه، هقول لك عليه ان شاء الله.
طب.
ماشي. طب معانا الاخت ام سجده. يا ام سجده، طيب بالنسبة نعود للأسئلة اللي وردت أيها الكرام. كان معنا الحاجة عنايات جزاء الله خيرا، كانت لابسة يعني لبست النقاب من فترة يعني بسيطة، وبتقول إن كتير من اللي حواليها مشجعوهاش وبيقولوا لها إن أنت ده وأنت صغيرة إلى غير ذلك. أبدا، أنت على خير وأنت على سنة، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن القواعد من النساء: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني حتى لو الفرض أن المرأة وصلت لمرحلة أنها من القواعد من النساء ولا أنها تكشف وجهها، فالاستعفاف أفضل وخير. وكانت بعض يعني النساء السلف يفعلن ذلك حتى مع كبر السن، فتقول: وأن يستعففن خير لهن. ففعلك هذا علامة خير وبركة وهدى وتقى وتأسي بزوجات النبي وبنات النبي ونساء الصحابة، فواظبي على ما أنت عليه من الخير، بارك الله فيك، ولا تستجيب لمثل هذه الدعوات. طيب معانا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت عندي بعض الأسئلة. لو تكرمت
اتفضل.
بقول لسيادتك دلوقتي بيقولوا أن الطفل هو في بطن أمه بيتكتب له نص شقي أم سعيد.
نعم.
ورزقه وعمره.
نعم.
وفي الحديث اللي بيقول: من أراد منكم أن يمد في عمري فليصم رحم.
تمام.
هل في تعارض ما بين ال
حاضر
دي؟ لا، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، سيادتك كان لسه حد بيسالك على الحنه في الشعر، الحنه السوداء.
تمام.
هل ممكن الواحد يعمل ده؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث بقى دلوقتي،
انت تقصد الحنه تكون لونها اسود في الشعر؟ حاضر.
طيب
للرجل يعني؟
ايوه، بالنسبه للرجال او السيدات.
حاضر.
السؤال اللي تليه بقى دلوقتي، بالنسبه احنا عندنا في مكان معين يعني في القاهره بيجيبوا الازايز اللي هي القديمه، مكانها مثلا شربات او عصائر او خمر او حاجه، ده بينظفوها بمواد كيميائيه ويتم بيعها تاني ونستخدمها في الماء، يعني نملاها ونحطها في الثلاجه. ازايز ازاز
تمام.
بدل من الازاز البلاستيك اللي هي مضره. فهل نستخدمها يعني لو هي مكانها خمره او حاجه بتتغسل كويس بمواد كيماويه عندهم وبعدين بغسلها هنا برضك عندي؟
اذا طهرت ليس عليك حرج.
لو طهرت يبقى مفيش مشاكل. طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معانا الاخت ام محمد. الاخت ام محمد عليكم السلام، تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
ما فيك بقى.
عندي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبه للعمل في البنوك سواء هندسه او تجاره.
تمام.
حلال ولا حرام؟
حاضر، سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، في اخت يعني بنبعت لها على الواتس كده مثلا الاسم وهي تقول في سحر او في حسد او في كذا.
نعم.
تعملي ايه؟
تقولي تاني كده، ترسلي لها ايه الاسم على الواتس؟
الاسم على الواتس.
وتقول لك ايه بقى؟
وتقول في حسد او في سحر او في كذا، وتقول لك اقراوا صور كذا وكذا بس.
وبتقول لك الاسم على الواتس بالاسم الام صح؟
لا الاسم بس.
الاسم بس، ومجرد الاسم تعرف ايه اللي ليكي؟ ده عبث وتنجيم وضلال، لا تفعلي لها. نجيب على الأسئلة الواردة، وإذا تبقى وقت ندخل أسئلة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم. نرجع لسؤال آخر للحاجة عنايات، كانت بتسأل على مسألة المصحف، مسجلة المصحف الهاتف بتسمع أتت آية سجدة، سجود للسجدة سنة وليس بواجب، فإذا كنت في المواصلات فلا تسجدي للسجدة. وقد سجد عمر بن، قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر استجد ذات يوم فسجد، ثم جاء بعد ذلك في مرة أخرى قرأ السجدة على المنبر فلم يسجد ليبين للناس أنها سنة. فإذا كنت في وسيلة مواصلات استمعي وليس عليك السجود. بارك الله فيك. كذلك هي تختم المصحف للأموات، هل يصل إليهم أم لا؟ لم يرد هذا الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أحرص الناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على نفع الأموات، كان من أحرص الناس صلى الله عليه وسلم على نفع الأموات، لدرجة أن المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ذهب وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى أن صلاته رحمة، وإذا حدث ذلك فعليهم أن يؤذنوه صلى الله عليه وسلم. وكان يزور الأموات ويدعو لهم بالبقية صلى الله عليه وسلم، فكان عنده هذا الحرص، ومع هذا الحرص لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث أو فعل قراءة القرآن للموتى، إنما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وقال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. فهذا ما ثبت نفعه للموتى، لكن لك أن تقتمي أنت، تختمي أنت القرآن الكريم، ثم بعد الانتهاء من ختم القرآن تتوسلي بهذا العمل الصالح بالدعاء، ويكون من ضمن الأدعية الدعاء للموتى. أما تقول اجعل ثوابي لفلان فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك كان عندنا الأخ محمد كان بيسأل على مسألة البيع والشراء في يوم أو في صلاة الجمعة، في أثناء صلاة الجمعة يحرم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة، يحرم البيع والشراء من الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة في أثناء صلاة الجمعة، ولا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك، إذ الله عز وجل قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله نهى أمر فقال وذروا البيع. فلذلك لا يحل للإنسان أن يبيع أو أن يشتري من وقت الأذان لصلاة الجمعة إلى حين انتهاء الصلاة، مقصود طبعا بالأذان الأذان اللي بعد الخطبة مباشرة. فهذا فيما يتعلق في هذا. كان ده سؤال، الافضل صيام التاسع والعاشر ام العاشر؟ لا، الافضل ان تصوم التاسع والعاشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت الى قابل لا اصومن التاسع اي مع العاشر. طب افرض ان حد ما قدرش يصوم التاسع لعله او لنسيان، يصوم العاشر ويستحب له ان ياتي بعد ذلك بيوم زياده الحادي عشر للمخالفه. طب ما يقدرش ومريض، واللي يقدر يجيبه يوم واحد، يصوم في هذه الحاله العاشر ومأجور، لأنه هو المقصود بالأساس صيام يوم العاشر، والله تعالى أعلم. لكن أفضل حاجة وتخرجك من خلاف كتير هو صيام التاسع والعاشر. أما عن صيام التاسع والعاشر والحادي عشر فلا أعلم على هذا، على الجمع بين الثلاثة دليلا ثابتا، فإما فالتفصيل على ما ذكرت، والله تعالى أعلم. كذلك كان عندنا الأخ محمود بيسأل في مسألة الهبة، الهبة للأولاد، هل تكون العطية فيها للبنات مع الولاد؟ طبعا الهبة غير الميراث، فتكون العطية فيها للبنات مع مع الأولاد بنفس المستوى، ولا يصح أن الولد يكون ضعف الأنثى؟ هذه المسألة غير متفق عليها بين العلماء، ومن أهل العلم من قال تكون حال الهبة كحال الميراث، ولكن الراجح في هذا الباب والذي تقتضيه ظواهر النصوص الواردة في ذلك الباب التسوية بين الأبناء في الهبة، وإن إذا أعطى يسوي بين الولد والبنت في ذلك، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. لكن أحببت أن أشير إلى أن المسألة محل خلاف وليست قولا واحدا عند الفقهاء، لكن أرجح الأقوال فيها أن الهبة غير الميراث، فنسوي في الهبة بين الذكر والأنثى وفي العطية. طب كذلك الأخت أم عبد الله كانت برضو مسألة لما جايبة بيت وشاكين في مسألة عفريت أو ما شابه، الإنسان يحترز يقرأ الأذكار، البيت لو فيه إشكالية بتقرأ فيه البقرة، فإن الشيطان لا يدخل البقرة البيت الذي تقرأ فيه البقرة ثلاثة أيام، وإذا بها تحترز يعني بالذكر وبالأعمال الصالحة إلى غير ذلك. وغالب ما يصار في هذا إنما هو نوع من الشكوك والتوهمات، وبعض الناس عايش في مسألة الوجود، لأن جه أكثر من سؤال في المسألة فلزم التنبيه، في مسألة وجود الجن، لا السحر لا الحسد، وهي موجودة، نعم موجودة، لكن المبالغة فيها من ضمن علاج، من ضمن علاج الحسد، من ضمن علاج السحر، من ضمن علاج المس، في أثناء دفعه بالأذكار والرقية الشرعية عدم الحديث عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا عفرت دبة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغر. فالحديث عن الشيطان وعن الجن وعن كذا يتعاظم، فيكون سبيل لوجوده أو لاستمراريته في وسوسته أو فعله. أما إهماله وعدم الحديث عنه ومحاربته بالذكر وبالأذكار الصباح والمساء والنوم بيقين، وكذلك بالرقية الشرعية مع عدم ذكره والحديث عنه، يأتي العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا مع وجود اليقين في الرقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في شأن أواخر سورة المؤمنون من قوله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة، قال لعمر ما قرأ أحد موقنا بها على جبل إلا أزاله، فعلق الأمر باليقين، بارك الله فيكم. فعدم شغل البال بهذه الأمور، عدم الحديث عنها والتحصن بالذكر هو السبيل الأمثل لدفع كل ذلك، وابعدوا عن الوساوس وعن الظنون بارك الله فيكم، وعن الأوهام فإنها تقتل صاحبها ودون أن يشعر، فعلى الإنسان أن يبتعد عنها. الحاجة شادية بتسأل عن مسألة حفر بئر، بتسأل ماذا تفعل؟ يعني أنا لا أستطيع أن أفيدك في هذا الباب إفادة قوية، لكن ما أستطيع أن أقوله لك، عليك أن تتيقني ممن تعطينه هذا السهم وتعطيه لأحد تثقي فيه وتثقي في عمله. فإن وجدت من تثقي فيه وأنه بالفعل لا يضيع المال ويضعه في موطنه فعند إذن مأجورة على كل حال. إذا كنت لا تثقي فيه فانتظري حتى تجدي من تثقي فيه. إذا كان الظاهر الصلاح ومن يدعو إلى مثل هذا ظاهره الصلاح ويدعو إليه فلك الظاهر وأجرك على الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. أما إن كنت تقصدي أن أدلك أنا على أحد فلا، يعني لا أعرف، يعني غير مهتم بهذا الباب ولا علاقة لي به، بارك الله فيك. بعد ذلك كان عندنا سؤال خالد كان بيسأل عن مسألة أستك الشعر بالنسبة للرجال عموما، لا الرجل له أن يطيل شعره وهذا ليس من التشبه بالنساء، وأما مسألة وضع الأستك فإن كان بطريقة فيها تشبه بالنساء فعندئذ يحرم عليه أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. أما إذا كان احتاج إلى ضمه لطوله وليس في طريقة تشبه بالنساء وإنما مجرد ضم فعندئذ لا حرج، والله تعالى أعلم. وإن كنت في الجملة أنصحك بعدم فعله إنه في الغالب هيؤدي إلى طريقة فيها تشبه بالنساء وهذا حرام، فالعبرة هنا بحال التشبه هل هو موجود أم لا. أما عن شأن إطالة الشعر والاحتياج إلى ضمه أحيانا بسبب طوله فهذا جائز لكن بطريقة لا يكون فيها تشبه، وهذا خلاصة ما يقال في هذا. أبو مريم بيسأل عن القول الفصل في يعني بعض البنوك الإسلامية والبنك الذي أشار إليه. خلاصة المقام في هذا الباب وأنا أشرت إليه مرارا إلى أن البنوك الإسلامية تريد أن تسير على الشريعة لكن لا تخلو من مخالفات، فليست كل المعاملات فيها إسلامية صرف وليست كل المعاملات فيها خطأ صرف، لكن فيها بعض الأخطاء منها ما هو مفروض عليها ومنها ما هو من باب التأويلات الفاسدة في هذا الباب. فلذلك قدر بعض العلماء في ذلك أن نسبة الأخطاء التي قد تقع فيها مثل، يعني إذا كنت هتتعامل بعض المعاملات فاسأل عن المعاملة، إذا كانت حلالا فالحمد لله، إذا وجد في الشروط ما يخالف فلا تتعامل المعاملة. أما إذا كنت تسأل عن وضع المال وأخذ الفوائد فقدر عدد من أهل العلم أو مال عدد من أهل العلم أو العلماء في هذا على قولين، منهم من اختار طريق الورع فقال إن كنت من أهل الورع أو لا تحتاج إلى المال فابتعد عن ذلك، وهذا لا شك أنه أتقى. أما إن كنت تحتاج إلى ذلك وإلى وضع المال وتحتاج إلى العائد من ذلك فقدر بعض أهل العلم، وهذا ما أراه في هذا الباب على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، قدر بعض أهل العلم أن هناك قدرت بعض الأخطاء أنها قد تصل من 25 إلى 30% فلك الظاهر في التعامل معه وأخذ الناتج إن كنت تحتاج إليه، وورعا أخرج من الفائدة ما يقدر ب30% وخذ الباقي بارك الله فيك، وإن تورعت عن الفائدة فهو أولى. هذا خلاصة ما يقال، لكن عند الاحتياج لك أن تضع وتأخذ ذلك، والعبرة بالظاهر، والأتقى لك أن تتصدق على الأقل ب30% من الفائدة. هذا يعني ما اقتضاه النظر في مجمل الأخطاء الواردة في مثل هذه البنوك ومجمل الأشياء اللي فرضت عليها، كما أن معاملات كثيرة فيها أصلا حلال، وفكرة تشجيع الاقتصاد الإسلامي مطلوبة شرعا أصلا. ونحن لا نعادي البنوك بالمناسبة، أنا كنت في برنامج قضايا معاصرة أظن تحدثت عن أكثر من 10 محاضرات إن لم أكن واهما يعني في مسألة القضايا البنوك وإصلاح البنوك، كيف نصلح البنك؟ فنحن نريد إصلاح البنك لنفع الناس في ذلك، بارك الله فيكم. فخلاصة المقام ما ذكرته لك والله تعالى أعلم، طبعا على خلاف بين أهل العلم في ذلك. أمة الله يعني هي تريد أن تتبرع بمعد مالها ولها معاش نتيجة الإعاقة، نسأل الله يعني أن يأجرها. وهل عمل صدقة جارية وإن لا بنات يحرم؟ أبدا لا يحرم عليك أن تفعلي صدقة جارية لنفسك، بارك الله فيك، اعملي صدقة جارية وأنت مأجورة عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية صلى الله عليه وسلم. فافعلي وقدمي لنفسك الخير والإنفاق في الصدقات، ومواطن الخير ليس من السفه أبدا في ذلك. وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله في سبيل الله سبحانه، ولما سئل ماذا تركت لأهلك قال تركت له الله ورسوله. فإذا كانت نيتك صدقة جارية فأنت مأجورة بإذن الله، لكن لا يجوز للإنسان أن يتخلص من مالي بنية حرمان الورثة، دي موضوع آخر. لكن أنا عايز أعمل لنفسي صدقة جارية، يجوز ولو أتت بالمال لا حرج عليك، بارك الله فيك. طيب الأخت ريهام بتسأل عن صنع الأحذية الحريمي إذا كان يصنعها بطريقة لا يكون فيها أشياء ملفتة تلفت النظر إلى المرأة، لأن المرأة مطالبة في حجابها ألا أن اللبس أو الزي اللي ما يكون عليها ألا يكون زينة في نفسه وألا يلفت الأنظار. فإذا كان بمجرد فقط حذاء وألوانه إلى غير ذلك وليس فيه ما يلفت الأنظار فليس عليه حرج، أما كون التي تشتريه هي تتبرج فلا علاقة له بذلك، لكن هو لا يجعل فيه ما يلفت النظر في فيما يصنعه هو، بارك الله فيه. هذا خلاصة ما يقال في هذا. أبو أحمد هل يجوز خطب امرأة كان بيسأل سألت عدة طلاق أو عدة وفاء أو التلميح لامرأة في عدة الطلاق؟ لا يجوز التصريح ولا التلميح بخطبة المرأة لنهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه الكريم، فلا يصح ذلك وهذا حرام، إنما ينتظر إلى أن تنتهي عدتها ثم بعد ذلك يذهب في الخطبة. أما في عدة الوفاة يصح التلميح دون التصريح. طيب بعد ذلك كان بيسأل على مسألة مأجر أرض زراعية، مأجر أرض زراعية وهل عليه زكاة الأرض الزراعية؟ فسألته هل إخراج الزكاة أنت بتاخد الأجر الأرض مال أم ماذا؟ هو مأجرها الناس وهم اللي بيزرعوا وهم اللي بيطلعوا المحصول، فلو أنت شريك في المحصول أو بتأخذ نسبة من المحصول بتخرجه الأول بقى أن تأخذ نسبتك، لو أنت مثلا نسبتك الثلث الربع إلى غير ذلك. أما بتأجر بالمال فليس عليك أنت إخراج الزكاة، لأنما إخراج زكاة الزروع على الذي على الحاصد الذي يأخذ الحصاد، قال الله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فالذي يحصد هو الذي عليه، واللي بيحصد على الراجح من أقوال العلماء في ذلك بيخصم التكاليف، منها الإيجار ومنها تكاليف الحب والزرع والبذر، وما تبقى إذا بلغ خمسة أوسق إذا بلغ النصاب فبيبقى عليه زكاة، ما بلغش ما بيبقاش عليه زكاة. لكن أنت بتأخذ مال ما ملكش علاقة بالحصاد أو بالزرع فليس عليك زكاة زروع في هذا، والله تعالى أعلم. الأخت أم عمار زوجها بيشتري الأشياء بالقسط وبعدين يبيعها ملوش محل، ليس شرطا في تاجر التقسيط أن يكون عنده محل، حتى الآن انتشرت ألوان من البيوع بصفحات على النت أو ما إلى غير ذلك، إنما الذي يشترط في ذلك أنه يعرف الشيء اللي هيشتريه ويبيعه، من الإنسان يعرف وصفه وصف دقيق يغني عن الرؤية، فيذهب يشتريه يمتلكه أولا يحوزه إلى رحله أو إلى بيته أو إلى مخزنه أو هو اللي يقبض البضاعة وبعدين يبيعها للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فالحاجة عشان أبيعها لازم تدخل في ضماني، لازم تدخل في ملكي، فكون أنه بيشتري الحاجة تدخل في ملكه أولا وبعدين يبيعها فهذا ليس فيه حرج في هذا التقسيط بهذه الصورة. زما الخطأ أنه يأخذ المشتري معه ويسلمه فيكون طلع فلوس وخد فلوس بزيادة، دي الخطأ. وأنا سألتها قالت ما بيعملش كده فلا حرج عليه في ذلك. علاج الحسد في غير مسألة الوضوء، لا ينبغي التحرج أولا، نصيحتي من شك في حاسد لا ينبغي، ده شرع، لا ينبغي أن نتحرج من مسألة أن احنا نخليه يتوضأ ونصب به على المحسود في ذلك. وحتى ممكن تيجي بأسلوب بسيط وسهل أن احنا عاوزين نعمل كده حتى نبوه وأمه، لأن مش معنى ممكن إنسان يبقى عائن من غير ما يشعر، ومش معنى كده أنه هو قلبه حسود أو ما شابه، حتى احنا هنتوضأ فنخلي جمع من العيلة أو من الناس يتوضوا مع بعض ونقول ده لنفع المحسود. إذا لم يستجيبوا أو كان في حرج نتيجة بعض المعتقدات أو عدم الاستجابة لمثل هذا، فعندئذ الأصل الاستمرارية في الرقية الشرعية مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم في مواعيدها. أذكار النوم بتنتهي على أذان الفجر، فتكون أذكار الصباح يصحى يصلي الفجر ويقول أذكار الصباح بعد الفجر، ثم أذكار المساء بعد العصر أو المغرب، وكذلك أذكار النوم قبل النوم بيقين وخشوع. ثم الرقية، الرقية فالقرآن شفاء لأهل الإيمان، والقرآن كله شفاء، وما ثبت النفع به يجوز أيضا. وأهم ما في ذلك الرقية بفاتحة الكتاب بيقين، وكذلك بأوائل البقرة، وكذلك بآية الكرسي وأواخر البقرة، وكذلك أواخر سورة المؤمنون، ثم المعوذات. فهذا ترقيم مرارا وتكرارا مع الدعاء تجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لمسألة الأضحية يعني في هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا وجد الشك، فإذا كان الدم أنهر فهذا معنى أن هي كانت حية، أما إذا كانت ما غلبت الظن أنها ميتة يعني لو إحنا مش متأكدين وفي شك وأنهرت الدم الحمد لله، لكن غلبت الظن أنها ماتت فعندئذ العمل بغلبة الظن مطلوب. بارك الله فيك. إذا كان الأمر يستوي، إذا الدم أنهر أو أصبح سال بطريقة سريعة فهذه علامة على أنها حية بارك الله فيكم، ولأن الميتة بتتجمد الدم في عروقها. فهذا يعني خلاصة ما يقال في هذا الباب. أحبتي لهنا يعني انتهى وقت هذه الحلقة، وبقي معنا يعني بقى سؤال أو اثنين، فإن شاء الله أرجئهم أبدأ بهم الحلقة القادمة في قبل هذا الموعد بساعة من نفس الأسبوع، الأسبوع القادم نفس اليوم الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها